باب خيار الزوجين وتنازعهما في المبيت والوليمة. وأثبت الخيار للزوجين أو واحد مما طرى من شين، عضيطة جن جذام أو برص، اشترك الزوجان والأنثى تخص.
جيد، أخذ رحمة الله عليه هنا يعدد لنا بعض الأمور التي تعطي الخيار لأحد الزوجين أو تعطي لهما، فذكر عيوبا إذا هي ظهرت بأحدهما ولم يكن الآخر على علم مسبق حين العقد فإن ذلك يعطيه حق الخيار، فإن ظهرت العيوب فيها هي ردها وأخذ ما كان قد أعطاها من صداق، وإن ظهرت فيه هو ردته إذا لم ترضى به، إذا لم تقتنع به ولم تقبل ولم يكن قد أطلعها من قبل أو هي لم تطلعه من قبل. جيد، هذه العيوب بعضها مشترك قد يحصل للرجال كما يحصل للنساء مثل الجنون والجذام والبرص، وبعضها يختص بالنساء وبعضها يختص بالرجال، فأخذ يفصلها. قال إيش؟
صلى الله عليكم شيخنا. أو واحد مما طرى من شين، عضيطة جن جذام أو برص، اشترك الزوجان والأنثى تخص.
قال بأن العذيوط الذي تحصل منه العضيطة، والعضيطة أكرمكم الله هو من يتبرز عند المواقعة، يخرج منه البراز عند المواقعة من غير تحكم، كذلك الجن والجذام والبرص هذه معروفة.
اشترك الزوجان والأنثى،
هذه العيوب الأربعة قد تحصل للرجال وقد تحصل للنساء، فأيهما ظهر أنه مصاب بها فللآخر حق الرد، ظهرت فيها ولم تخبرك ولم يخبرك أولياؤها فكأنها غررت بك فلك أن تردها وتأخذ ما أعطيته، ظهرت فيك فإن لها أن تردك وتتمسك لنفسها بما كنت قد أعطيتها، تأخذه بما استحليت منها واذهب أنت وشأنك. هذه العيوب المشتركة الأربعة.
أحسن الله إليكم شيخنا. والأنثى تخص ببخر الفرج والإفضاء والعفل وللدواء قرنا ورتقا بالأجل.
أما النساء فمن عيوبهن التي تختص بهن دون الرجال قال بخر الفرج نتانة شديدة، والإفضاء أن يكون يعني المسالك مختلطة، والعفل أيضا قريب من الذي قبله من البخر هذا. إيش؟
صلى الله عليكم شيخنا. ببخر الفرج والإفضاء والعفل وللدواء قرنا ورتقا.
جيد، والقرن والرتق، غير أن القرن والرتق قال هذاني داءان إذا كان فيها فإنها تعطى فرصة للعلاج لأنها مما يرجع علاجه، يقال له انتظر اصبر عليها حتى تعالج. أما الأولى الأدواء الأولى التي ذكرها مجرد أن تأثر عليها أنها فيها لك حق الرد مباشرة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وعيبه جب وعيبه جب خصاء أو عنة أو اعتراض خيرت فيهن.
أما هو يعني الرجال فمن عيوبهم التي يختصون بها المجبوب مقطوع الذكر، والمخصي مقطوع الخصيتين، والعنة العنين الذي في عضوه صغر فاحش، والاعتراض والمعترض هو الذي لا يعني لا ينهض للمواقعة، يضعف شديد لا ينهض معه للمواقعة.
خيرت فيهن.
نعم، فتخير كما سأزيد.
وأجل العام إذا ما اعترض ونصفه للرق من يوم القضاء.
بالنسبة لهذه العيوب المتقدمة ما عدا الاعتراض يعني العنة لأنه لا علاج لها، كذلك الجب، كذلك الخصاء، فهذه العيوب لا يرجى برؤها، مجرد أن تعثر عليها فيه فلها الخيار مباشرة. الاعتراض فشل يعني يحصل للرجال، هذا يرجى برؤه فيعطى فرصة كما هو الحال فيها هي في مسألة القرن والرتق، لأنهما أمور تسد المجرى فيمكن إزالتها بالاستئصال. أما الاعتراض فنفس الشيء أيضا، فهو ضعف عارض إذا أعطي فرصة للعلاج فشفي الحمد لله، لم يشفى فلها حق الفراق. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا. وأجل العام إذا ما اعترضا ونصفه للرق من يوم القضاء.
جيد. العيب الوحيد الذي قلنا يعطى فيه فرصة هو الاعتراض لاحتمال الشفاء منه، فله أن يطلب علاج، أن يطلب مدة أو مهلة سنة، مهلة سنة كاملة للعلاج. إن برئ الحمد لله، إن لم يبرأ منها ولم يشفى منها فلها حق الفراق. هذا إذا كان حرا، وإذا كان رقيقا فنصف السنة على قاعدة التشطير في الرق. التشطير في الرق، الرقيق يؤجل نصف السنة، الحر سنة كاملة. نقول خلال السنة اذهب وعالج، إن أمكنك العلاج الحمد لله، لم يمكنك فلها أن تفارقك ولا كلام لك. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. من غير إنفاق عليها في الأجل، وإن أحبت فارقت بلا أجل. بعيبها لا مهر فيه مطلقا، وعيبه بعد البناء فليصدقا.
جيد. إذا كانت هي المعيبة فلا شيء له، ولكن أهل العلم وهو مذهب مالك، وهو منصوص مالك رحمة الله عليه في الموطأ، فصل في المسألة، قال إذا ظهر بها عيب من هذه العيوب الكبيرة التي تعطي الخيار للزوج، فننظر من الذي زوجها له، من الذي كان وليها في العقد. إن كان من الأقارب من الدرجة الأولى، الأب والأخ ونحو ذلك، فهؤلاء يغلب على الظن أنهم مطلعون على واقعها، فلماذا لم يخبروا؟ فكأنهم هم الذين غرروا به، أو على الأقل نقول تواطؤوا معها على هذا التغرير به، فتأخذ هي ما أعطيت مقابل ما استحل منها، ويرجع هو عليهم يعني على الأولياء، هؤلاء الذين زوجوه، الأب أو الأخ درجة الأولى. نقول أنت لماذا زوجت ابنتك ولم تفصح عما فيها من عيب؟ يقول لا علم لي. نقول في الغالب هذا يعلمه الآباء، لأن هذه نشأت في حضنك، وأنت تعلم كل صغيرة وكبيرة بشأنها، فأنت تعوض لها، تعوض له ما أعطاها، وهي تأخذ ما كانت قد أعطيت مقابل ما استحل منها. أما إن كان الذي زوجها أقارب من الدرجة، يعني من درجة بعيدة، أعمام، أبناء عموم وكذا كذا، هؤلاء قد لا يكونون مطلعين على ما فيها، فهي التي غررت به، تعيد له ما أخذت، ولا يطالب هؤلاء الأولياء الذين زوجوها بشيء، لأنهم هم أيضا يجهلون أمرها كما جهله هذا الزوج. فهمنا إن شاء الله التفصيل شوي، هذا لم يذكره هنا، قال مطلقا تعيد ما أخذت، لكن فيه هذا التفصيل نص عليه مالك ونقله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جيد. أما بعيبه هو، إن كان هو المعيب، فإنها تأخذ ما أعطيت بما استحل منها، نقول له اذهب في سبيلك.
نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وكل عيب غير هذا قد سقط، إلا إذا ما نفيه نصا شرط.
أما إن ظهر عيب آخر دون ذلك من العيوب التي هي أخف من هذا وأقل شأنا وأقل تأثيرا أيضا، فإن هي تنقص فعلا على الإنسان الاستمتاع ربما، ولكن لا تصل إلى هذا الحد، فإنه والحالة هذه لا خيار لا لها ولا له، أيهما ظهر فيه عيب آخر دون هذه الدرجة فلا خيار، إلا أن يكون الطرف الآخر قد اشترط ابتداء في مجلس العقد السلامة منه من هذا العيب. إذا قالت شرطي عليك أن تكون سليما من كذا وكذا، ربما بلغها خبر أن فيه كذا أو فيه كذا، قالت أشترط أن تكون سليما، أو قال هو أشترط سلامتك من كذا وكذا، فوجد فيها ذاك الذي اشترط سلامة منه، نعم المسلمون على شروطه. أما إن لم يحصل تنصيص على شيء من الشروط، لا خيار إلا بالعيوب الكبيرة التي تقدم بيانها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. بعيبها لا مهر فيه مطلقا، وعيبه بعد البناء فليصدقا، وكل عيب غير هذا قد سقط، إلا إذا ما نفيه نصا شرط. وإن نزاع منهما في المهر، في الوصف أو في الجنس أو في القدر، قبل البناء أو الطلاق استحلفا، ويفسخ العقد إذا ما حلفا.
جيد. انتهينا من العيوب التي تعطي الخيار. أخذ يتكلم على ما قد يحصل منهما من نزاع في المهر، إما في قدره، وإما في صفته، وإما في تعجيله وتأجيله، تنازع في شيء من ذلك. وكان النزاع قبل البناء قبل الدخول. قال استحلف تحصل يعني يطالبان باليمين ثم يفسخ العقد، يعني يطالبان باليمين إن حلفا جميعا أو نكلا جميعا فسخ العقد، إن حلف أحدهما قضي له بيمينه، لأن اليمين مما يقضى به، واحدة من الأمور الأربعة التي يقضى بناء عليه، لا يقضى أي لا يحكم قضائيا إلا بناء على واحد من أربعة أمور: الإقرار، يقضى لك يقضى عليك بإقرارك على نفسك، والنكول عن اليمين إذا وجهت إليك نكلت عنها يقضى عليك، حالتان يقضى عليك، حالتان يقضى لك بالبينة أو باليمين، أتيت أحضرت بينة على دعواك، أديت اليمين على دعواك، إذن الإقرار والبينة واليمين والنكول اثنتان لك واثنتان عليك، يقضى عليك بإقرارك على نفسك أو بنكولك عن اليمين، يقضى لك ببينتك أو بيمينك. جيد. قال إن حلفا جميعا أو نكلا جميعا فسخ، إن حلف أحدهما قضي له. جيد. ويفسخ العقد إذا ما حلف، وإن يكون نعم هذا بشرط إيش؟ أن النزاع حصل في المهر أو في صفته أو في قدره أو في أجله أو في تأجيله من عدمه. قال هو أصدقتك وعدتك بألف، قالت لا وعدتني ألفين. قال هو وعدتك أنه مؤجل، قالت لا وعدتني أنه مؤجل، أنه معجل ليس مؤجل. قال أصدقتك ذهب ثيابا، قالت لا أصدقتني ذهبا وعدتني بذهب. المهم اختلف في قدرنا وصفتنا وأجلنا وكذا، يحصل ما ذكرنا. إما أن يحلف جميعا فيفسخ، وإما أن ينكلا جميعا فيفسخ، أو يحلف أحدهما فيقضى لصالح الحالف الذي حلف. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وإن يكن بعدهما في الجنس لها صداق المثل دون العكس.
وأما إن كان النزاع إنما حصل إيش بعد الدخول بعد البناء، وكان في الجنس جنس الصداق يقضى لها، فالقول قولها مقدم على قوله. نعم.
لها صداق المثل دون العكس.
نعم.
وإن يكن في قدره أو الصفة فالقول للزوج إذن واستحلفه.
أما إذا كان هذا إذا كان في جنسه لا في قدره ولا في، وإنما في جنسه، قال الدراهم لا قال هو ثياب، قولها مقدم. وهذا حصل إيش النزاع متى؟ بعد الدخول، لأن الأول حصل قبل الدخول وانتهينا من أمره، حصل بعد الدخول وكان النزاع في جنس الصداق. الآن نرجع، حصل النزاع في قدر الصداق وفي أو في صفة الصداق، مقداره ألف ألفين، صفة مؤجل معجب لا، فهنا فالقول للزوج. لماذا تمكنينه من نفسك أصلا وأنت لم تعطينا بعد صداقك؟ كونك قد مكنتيه من نفسك دليل على أنك أصلا قبلت بما كان يقول، فالقول قوله مقدم على قولك، ولكن مع يمينه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وإن يكن في قدره أو الصفة فالقول للزوج إذن واستحلفه.
نعم.
وإن نزاع كان في التزويج من زوجة تأباه أو من زوجي فمدعيه كلفوه البينة ولو سماعا فاشيا قد أعلنه.
جيد. جاء وقال فلانة زوجتي، قالت لا متى تزوجتني؟ قالت هي لا فلان زوجي، قال متى تزوجتك؟ خلاص، فالقول قول المدعي، إما بالبينة وإما بفشو الخبر. كل الناس يعرفون أنها زوجة فلان وهي تقول لا لست زوجتك، كل الناس يعرفونه زوجا له ويقول لا لست زوجا له، كون الخبر فشى في الناس، كل واحد يقول لا أنا ما حضرت المجلس مجلس العقد، ولكن فاش عندنا في العائلة أو في الحي أو في القبيلة أو في البلدة أن فلان زوجة لفلان. خلاص هذا يكفي للبينة، هذا بينة كافية.
أحسن الله إليكم شيخنا. ولا من زوجة تأباه أو من زوجه فمدعيه كلفه البينة ولو سماعا فاشيا قد أعلنه. ولا يمين في نكول الجاحد ولو أتاه المدعي بشاهد.
جيد. الحالة الثانية، جاء فقال فلان زوجتي، قالت لا أعرفك أصلا، أو العكس، قالت زوجي قال لا أعرفك أصلا، قلنا نقول للمدعي يأتي بالبينة إما فشو خبر فاشل أو بعدلين. قال ما عندي لكن عندي شاهد واحد. نقول لا لا هذا لا يثبت بشاهد. يقول أحلف. نقول لا نقبل حلفك. الحلف اليمين مع الشاهد إنما في الماديات فقط، المال يقضى باليمين مع الشاهد في المال، أما في الفروج لا، في الحقوق الأخرى لا، في المال حصرا نقبل اليمين الواحد والشاهد مع الشاهد، الشاهد مع اليمين. هنا إما أن تأتينا بشاهدين وإما بخبر فاش عند الناس، وإلا فكلامك مردود ولا عبرة به. واضح؟ نعم. يعني هذا سواء هو المدعي أو هي المدعية، أيهما ادعى لا تقبل حجته إلا ببينة، إما خبر فاش، خبر إما أن يأتي بخبر فاش وإما بشاهد عدل، فإذا قصرت بينته فلا كلام له، لا يستحلف. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ولا يمين في نكول الجاحد ولو أتاه المدعي بشاهد، والقول للزوجة باتفاق قبل البناء في عاجل الصداق.
اتفاقا أنها إذا قالت نحن اتفقنا على تعجيل الصداق، قال هو لا بل تأجيله، ننظر متى كان هذا النزاع قبل البناء، القول قولها مقدم لأنها لم تمكنه بعد من نفسها. قلنا لها لماذا لم تدخلي؟ قالت لا أدخل حتى أخذ صداقي، فقولها ما زال مقدم على خلاف الكلام المتقدم، إذا مكنته من نفسها دل ذلك أنها قبلت بشرطه أصلا. نعم.
نعم. وبعده فالقول قول الرجل إلا بعرف أو كتاب مسجل.
إلا أن يأتي أو تأتي ببينة مكتوبة كتاب، أهو كتاب أنه يقر كذا وكذا، أننا اتفقنا معجل، أو بعرف فاشن في المجتمع أنهم اعتادوا أن الصداقة يكون على الصفة الفلانية، فنحكم بالعرف أو بالكتاب الذي وجدنا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وفي متاع البيت معتاد النساء فقط لها مع اليمين أسسا.
جيد. كنا نتكلم على ما يحصل بينهما من نزاع في الصداق ونحوه، الآن النزاع في المتاع، تقول الشيء الفلاني من متاع البيت لي، فيقول هو لا لا بل هو لي. نرجع إلى العرف، كل ما اعتاد الناس أنه من متاع النساء ويحضره النساء عادة أو يصنعنه بأيديهن فقولها مقدم عليه. وما اعتاد الناس أنه إنما هو من متاع الرجال، واعتاد الناس أنه إنما يشتريه الرجال ويحضره الرجال ويصنعه الرجال، فهذا له، قوله مقدم فيه.
وبعده فالقول عفوا وفي متاع البيت معتاد النساء فقط لها مع اليمين أسسا. إن ادعى الزوج الذي يعتاد له أو ذا اشتراك باليمين حصله.
جيد. ولكن مع اليمين في كلتا الحالتين، إذا ادعت هي ما اعتاده الناس لها فقولها مقدم مع يمينها، اعتاد ادعى هو ما اعتاده الناس له قوله مقدم مع يمينه، ادعى ترك الذي قد يكون للرجال كما قد يكون للنساء، ويقدم قوله فيما اعتاد الناس أنه من ملك الرجال أو يختص بإحضاره الرجال، فهذا قوله هو فيه مقدم مع يمينه، وما اعتاد الناس أنه من ما يحضره النساء فقولها فيه مقدم ولكن مع يمينها أيضا. نعم.
أو ذا اشتراك باليمين حصله.
نعم.
وللنساء الغزل ما لم يثبت كتانه فاشركهما بالنسبة.
الشيء الذي تغزله النساء بأيديهن نسيج وكذا كذا كذا، فهذا له لها لأنه اعتاد الناس أنه لا يصنع هذا للنساء، إلا أن يدعي هو الكتان المادة الخام، قال أنا الذي أحضرت المادة الخام التي صنع من هذا الشيء وهي عملته بيدها، فيشتركان بالنسبة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. فاشركهما في النسبة. وندبت وليمة بعد البناء إتيانها فرض على من عينا، ولو يكون صائما فيحضر إلا إذا ما كان فيها منكر.
قال وندبت وليمة بعد البناء، يندب أن يولم الإنسان وتكون الوليمة بعد البناء، في الحقيقة هي سنة أوكد من مجرد مندوب، هي سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف لما رأى عليه أثر الصفرة قال له أولم ولو بشات، أولم أمر، فقال ما يقال عنه سنة. واضح، هذا هو الأصل. ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أبدا حتى في السفر أولم بشيء من سويق وشيء يعني ما تركها أبدا. والشيء إذا واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به اجتمع فيه الفعل والأمر، كيف نقول فقط مندوب؟ لابد أن يرتقي إلى السنة عموما. فهذا حكمها السنية للوليمة، فمن دعي لها ينبغي أن يحضر، يجب عليه أن يحضر، لأن من حق المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه ما لم يكن هناك منكرا، بل يأتي ولو كان صائما ويدعو له كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إذا دعي فليأتي، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطر فليأكل. جيد. فهنا إلا أن يكون هناك منكر، فإذا كان هناك منكر فلك حق التخلف، بل يتعين عليك أن تتخلف. جيد. إن كان هناك منكر فلك أن تتخلف، بل يتعين أن تتخلف. فماذا إن كانت هناك جنازة وفيها منكر؟ لا يحق لك، لا ينبغي أن تتخلف. لماذا؟ لأن هذا المنكر هل فعله الميت أم فعله الناس؟ فعله الآخرون، وحق الحضور للميت أم للآخرين؟ للميت. فلماذا تترك حقهم بسبب ما فعله الآخرون؟ واضح؟ أما هذا الوليمة أنت الذي تفعله، أنت موجود، فعلت أنت هذا المنكر أو فعله غيرك وأنت موجود تستطيع أن تغيره ولم تغيره، فأنا لا أحد سأتخلف. واضح؟ نعم.
أحسن الله.
إيه. قال يجب على من تعددت عنده الزوجات أن يقسم بينهن في المبيت بالسوية، يجب عليه ذلك في جميع الحالات، ولو كان صبي لا يتأتى منه الوطأ، ولكن يجب عليه أن يقسم ما هو مطلوب في المبيت، هذا هو الذي في يدك، ما عدا ذلك حسب المزاج. جيد. فإذا هذه مريضة أو حائض أو محرم أو كذا تأتيه في ليلتها، مع أنها لا يعني لا يصح منها كذا وكذا، يعني ما يراد في الفراش وكذا، ومع ذلك تأتيها في ليلتها، لأن المقصد هو المبيت ليس الفراش. إن شاء الله مفهوم. أوصي الأشهاد يوم القيامة أنه كان جائرا في قسمته. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
ولو صبيا أو عن الوطئ امتنع شرعا وطبعا مثل حيض أو وجع. واختصت البكر بسبع مثل ما ثلاثة أيضا تخص الأيما.
إيه. هذا إنسان عنده زوجة أو أكثر من زوجة، وتزوج أخرى جديدة، إما ثانية وإما ثالثة وإما رابعة، المهم جديدة، فهذه إما أن تكون بكرا وإما أن تكون ثيب، فإن كانت بكر فإنها تستحق سبعة أيام، يبيت عندها سبع ليال ولا يحسبها عليها، ثم يبدأ يدور بينهن بعد ذلك ولا يحسب عليها تلك الأيام، لا يعاملها يعني بأن يقول بت عندك سبع إذن سأبيت عند الأخرى أيضا سبع، لا تحسب عليها، يكمل عندها سبع يذهب إلى هذه ليلة ثم يعود إليها هي ليلة، وهكذا. إن كانت ثيبا فثلاثة أيام، ويحق له في هذه الثيب التي أعطاها ثلاثة إن شاء أن يسبع لها، ولكن إذا سبع لها سبع لها شئت سبعت لك وسبعت لسائر النساء، قال لها ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وسبعت لسائر النساء، وإن شئت ثلثت لك.
ولا يجوز الوطء في حضور شخص ولو في النوم أو صغيري.
واضح. نعم.
باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما.
نعم.
طلاقنا السني من زوج دخل بمن عرت عن عدة وعن حبل، وهي تحيض طلقة في طهرها ما مسها فيه إلى وكرها.
إيه. باب الطلاق والرجعة أو الرجعة وما يتعلق بهما من أحكام من عدد ونحو ذلك. فقال طلاقنا السني، وليس معنى هذا أن الطلاق سنة في حد ذاته، وإنما إذا كان لابد واقعا فليقع وفق السنة. طلقوهن لعدتهن، يا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذه السنة. أخذ يفصل كيف يكون الطلاق وفق السنة لمن أراد حتى أن يطلق أو لمن تعين عليه أن يطلق أو إلى آخره، فينبغي أن لا يوقع طلاقه إلا وفق هذه المواصفات حتى يكون بذلك قد وافق السنة. قال من زوج دخل، قد دخل يعني الزوج الذي دخل، أما غير المدخول بها يطلق متى شاء، إنما الكلام على المدخول بها. جيد. بمن عرت عن عدة ليست في عدة. جيد. وعن حبل وليست حامل، لأن الحامل أيضا تطلق متى شاء، لأن المرأة إما أن تكون حامل وإما أن تكون حائل وإما أن تكون مرتابة. المرأة لا تخلو عن هذه الحالات، حائل حامل مرتابة. فالحامل طلاقها واضح متى شاء يطلق، التي لم يدخل بها متى شاء يطلق، التي دخل بها هذه التي وكانت حائلا أو مرتابة هذه التي فيها الكلام الذي سيأتي بيانه. إيه قال إيش؟
طلاقنا السني من زوج دخل بمن عرت عن عدة وعن حبل وهي تحيض طلقة في طهرها.
إذا كانت ممن تحيض، إذا كانت ممن تحيض إيه؟
في طهرها ما مسها فيه وإلا كرها.
أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، الطهر الذي مست فيه لا تطلق فيه، ولا تطلق أكثر من طلقة واحدة في المرة الواحدة. إذا أردت السنة طلقة واحدة في طهر لم تمس فيه إيه؟
وهي تحيض طلقة
حينما في نقول طهر. في طهر معناها ليست حائض، أما في أثناء الحيض فيحرم إيه؟
وإلا كرها، إلا طلاق الحيض فامنع وارتجع جبرا وطلق إذ تشاء إذ ينقطع.
إذن طلاقها في أثناء طهر في طهر مست فيه مكروه، وطلاقها في الحيض محرم. لاحظنا الفرق، الطلاق في الحيض محرم والطلاق في طهر مست فيه مكروه. إيه؟
نعم. وطلق إذ تشاء إذ ينقطع. وعد أركان الطلاق أربعة: الأهل وهو الزوج أو من أوقعه، في العقل والبلوغ والإسلام، والزم بسكن طافح حرام.
قال أن الطلاق فأركانه أربع، كما قال في النكاح أن أركانه أربع حين ذكر لنا الولية وذكر لنا المهر وذكر لنا الزوجة وذكر لنا الصيغة، فكذلك قال الطلاق أيضا أركانه أربعة، فأخذ يعددها. فقال الأهل، من هو أهل لأن يوقع الطلاق وهو الزوج، أو من ينوبه إن كان له من ينوبه من ولي ونحو ذلك، فهذا الركن الأول من أركان الطلاق. إيه؟
بالعقل والبلوغ والإسلام،
أن يكون هذا الزوج متصفا بهذه الصفات التي هي العقل والبلوغ. الإسلام ما نش عارف وش علاقته هنا، لأن غير المسلم هو إما أن تكون عنده مسلمة وهذا أصلا ليس زواجا فرقت بينهما الشريعة، وإما أن تكون عندهم من هي مثله وهذا يطلق من هي مثله، غير المسلم لا يطلق غير المسلمة. إيش؟
والزم بسكر طافح حرامي، وقصده فلا.
والزم بسكر طافح حرامي، لو طلق في حال السكر كان ثملا فطلق، أسكر بحرام بمحرم فطلق، فطلاقه لازم، بل كل تصرفاته وجناياته محسوبة عليه، لا يعفيه سكره من شيء، إنما المجنون والذي يهدي هذيان المريض وكذا هذا نعم، أما أقدم على السكر بيده فهو مسؤول عن كل ما يفعل. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وقصده فلا طلاق يلزم من لقن اللفظ بما لا يعلم.
وأن يقصد الطلاق، طلق بقصد الطلاق، ليس من قيل له قل كذا لا يعلم معناه أو لا يعيه أو لا يعنيه، لا يعي ما يقول أو لا يعني ما يقول، فليس بشيء، لابد من القصد، أن يقصد الطلاق. إيه؟
وقصده فلا طلاق يلزم من لقن اللفظ بما لا يعلم، أو من هذا من مرض أو مسكري حلال أو حشيش أو مخدري.
أو مسكر حلال، شرب شيئا من لبن أو كذا فسكر به، ما كان يظنه مسكرا، شربه على وجه شرعي فسكر به، أو هذا من مرض، هذا ليس شيء، أو جنون أو كذا كذا ليس شيء، مرفوع عنه القلم. أما أن يقول بأن كذلك من تناول حشيشا أو مخدرا وسكر بذلك وطلق، هذا لا، بالنسبة للمخدر إذا كان يعني مثل التبنيج للعمليات والمرضى وكذا هذا نعم، هذا شيء شرعي. أما أن يقدم على هذا فما الفرق بينه وبين السكر؟ هو سكران، لأن السكر هو ذهاب العقل بفعل الإنسان نفسه، فما دام قد فعل هذا من تلقاء نفسه ما الفرق بينه وبين الآخر؟ كلام ما لا معنى له. إذا نقول قال كان سكران لما طلق، سكران خمر ولا مخدر؟ سكران مخدر، لا ما عليته، سكران خمر هو محسوب عليه. إيش هذا؟ يعني أشياء لا ينبغي أن تقال أصلا. نحن ليس أننا نستدرك على العلماء وكذا، ولكن هذا دين، هذا دين الله سبحانه وتعالى، ولا نقول أنهم يجهلون الدين، ولكن كل يصيب ويخطئ، لا عصمة لأحد. أخطاؤنا أكثر من شعور رؤوسنا، ولكن مع ذلك إن وجدنا خطأ لابد أن ننبه عليه. ليس معنى ذلك أن قد يقول لك هذا أعلم منك نقول نعم أعلم منه، ولكن آخرون ممن في درجته أو أكبر هم ينبهون على هذا الخطأ. هيا يلا.
أحسن الله إليكم شيخنا. أو مكرها جبرا على التطليق واللفظ والحنث أو التعليق.
كذلك من أكره على التطليق أو غيره من عتق وتعليق طلاق ونحو ذلك فلا شيء يلزمه. وهذه المسألة معلومة أنها هي التي وقع لمالك رحمة الله عليه فيها ما وقع، حين قال لا طلاق يلزم مكره، وهم يقصدون شيء آخر وراء ذلك، البيعة، بيعة المكره. فعموما هذه المسألة هي التي وقع له رحمة الله عليه ما وقع وظلم فيها واضطهد ونكل به ومثل به وتعرض لكثير من الإهانات بسبب هذه المسألة، وهو على الحق المبين. المهم أن من أكره على طلاق، بل من أكره على أي شيء، حتى الكفر، حتى الكفر قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الكفر إن نطق به الإنسان تحت الإكراه لا يلزمه، فغيرهم باب أولى. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. واللفظ والحنث أو التعليق،
كل هذه لا يلزم منها شيء إذا كان ناتجا عن إكراه. نعم.
إيه؟ بخوفه من مؤلم في نفسه كقتله أو ضربه أو حبسه أو أخذه لماله أو قيده ولو توقعا وقتل ولده.
جيد. من هو المكره؟ من هو المكره؟ لأن بعض الناس أحيانا يقول لك أكرهتني الزوجة على الطلاق، ألحت علي فأكرهت. ما هي الإكراه في هذا؟ الإكراه هو ما بينه، أن يضرب، أن يحبس، أن يؤخذ مال معتبر مما يحتاجه، يأخذ ماله يسلب منه ماله بالقوة، أن يقتل ولده، هذا هو الإكراه، يهدد بشيء من هذا، إما واقع وإما متوقع، ولو توقعا لا ننتظر حتى يقع. ولو ما دام قد غلب على الظن أن المهدد هذا جاد فيما هو مقبل عليه من ما يريد أن يفعله، فيصم هذا أنه إيش إكراه. أما مجرد لحت علي وأكره وشدت المفاتيح وقالت والله ما تطهم لي حتى نطلق فاضطررت أن نطلق، ما أين الإكراه في هذا؟ ما في إكراه، أنت أردت الطلاق فقد وقع عليك. نعم.
أو أخذه لماله أو قيده ولو توقعا وقتل ولده أو صفع ذي مروءة بنادي أو باسمها يا طالق ينادي.
قال كذلك من أوجه الإكراه أن يؤتى بإنسان من أهل المروءة وأهل الاحترام والمكانة وكذا، يؤتى بها أمام الناس في ناد في ملأ من الناس فيصفع، هذا وإن كان ليس شيء يعني ضرر كبير، ولكن مع ذلك ضرر معنوي عظيم، هذا إكراه. أما بعض الناس ربما صفعه أصلا كل يوم يصفعه في الشارع، ما عنده مشكلة أصلا عادي.
صلى الله عليه وسلم. شيخنا توقف دخل.
نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. الثالث المحل وهو الزوجة، والرابع الألفاظ والإشارة مع قصده بأي لفظ ألزمي ولو نواه بسقني أو أطعمي.
لذا قال مع قصده، يعني هذا دلالة منه على اشتراط النية، لا يقع إلا بالنية مع قول أو فعل يدل عليه. قال قولا يدل على الطلاق، فعل فعلا يدل على الطلاق، وكان مصحوبا بنية الطلاق، فذاك هو الطلاق يقع. نعم.
ولو نواه بسقني أو أطعمي،
بأي لفظ كان إذا نوى به الطلاق، مع أن هناك من أهل العلم من يقول أنه لا يقع الطلاق البتة مطلقا إلا إذا كان تضمن واحدة من الألفاظ الثلاثة التي وردت في كتاب الله، التي هي الطلاق والصراح والفراق. طلاق هذا أصل، طلاق مرتان إلى آخره ذكره الله تبارك وتعالى. الصراح فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وإن يتفرق يغني الله، الفراق وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. قالوا هذه الألفاظ الثلاثة هي التي تدل عليه، ما سوى ذلك لا. ولكن علماءنا يعني فقهاء المذهب رحمة الله عليهم قالوا كل قول قاله وقصد به الطلاق يقع عليه بناء على معاملته بنيته. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. أو بالرسول مطلقا أو إن وصل كتابه أو عزمه فيه حصل.
كذلك مما يقع به الطلاق أن يرسل رسولا، فمجرد أن يخبر الرسول أنه قد طلق وقع الطلاق، أخبرها أو لم يخبرها، بل مات حتى لم يخبرها، مات هذا الذي أرسل إليها، مجرد نطقه هو له وقع به الطلاق، ليس كالكتابة. الكتابة لا يقع بها الطلاق إلا إذا اطلع عليها، إما وصلت إليها أو إلى وليها أو إلى غيرهم، إذا اطلع على الكتاب نعم، قبل ذلك لا يقع به الطلاق. أما الإرسال، يعني إرسال شخص، فبمجرد إخباره هذا صار تصريحا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. أو بالرسول مطلقا أو إن وصل كتابه أو عزمه فيه حصل. أقسامه ثلاثة في الشرع: البت والبائن ثم الرجعي.
قال فقط فيما يتعلق بالكتابة فصل فيها شيئا ما شيئا يسيرا. قال الكتابة إذا حصل فيها العزم الجازم كتب، وحال كتابته كان عازما جازما حاسما أمره أنه قد طلق، أن هذا ولو لم يطلع عليه يقع به الطلاق. ومنهم من لا يقع عنده الطلاق في هذه المسألة إلا إذا وصل الكتاب، سيما إن حصل شيء من الخلاف، إن حصل التناكر وكذا، لأن هذا العزم والجزم وكذا إنما هو في نيته هو فقط. فقالوا قد يقع الطلاق في هذه الحالة تعبدا ولا يقع قضاء، قد يقع تعبدا ولا يقع قضاء، لا يقضى به لأنه أمر خفي، إنما إذا وصل نعم هذا انتهى مضى، إذا لم يصل نقول أنه بغض النظر عن درجة النية التي كانت عنده لا يقع، وقد يقع تعبدا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى ولكن لا يقضى عليه به. نعم.
البت والبائن ثم الرجعي، وهو طلاق ناقص عن غايته لا خلع ونص على بينونته.
جيد. قال بأن الطلاق على ثلاثة أنواع، أقسامه ثلاثة في الشرع من ناحية الشرعية طبعا: البت طلاق البائن بينونة كبرى، والبائن بينونة صغرى، والرجعي. والأصل في الطلاق أن يقع رجعيا، أصله أنه يقع رجعي، هذا الأصل، فلا نخرج عنه إلا بقرينة، إما أن يكون هذه أن تكون هذه أصلا طلقة ثالثة، وإما أن يكون الطلاق بعوض، وإما أن يكون إنما أوقعه الحاكم، ونحو ذلك من القرائن التي تصرفه عن الرجعي إلى البائن أو البتات، وإلا فليس بأصل، لا البائن أصل ولا البتات أصل، إنما الأصل في الطلاق أنه رجعي، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أحق بردها في مدة عدتها، معناه أنه رجعي، هذا الأصل. إيه؟
نعم. وهو طلاق ناقص عن غايته لا خلع ونص على بينونته.
الأصل أن الطلاق الرجعي ناقص عن غايته، لم يصل الغاية القصوى التي هي البينونة ولا البتات، ما لم يكن بعوض، فإذا وقع الطلاق بعوض وهو الخلع فإنه يقع إيش؟ بائن بينونة صغرى، لا تحل له حتى يجدد عقد إلا بعقد جديد مكتمل الأركان، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. نعم.
لا خلع ناقص على بينونة أو نص، لا خلع ونص على بينونة
أو نص على بينونة، إذا نص هو الزوج على البينونة قال أنه طلق طلاقا بائن، قالوا يقع، قالوا يقع محل خلاف على كل حال، ولكن المهم الذي ذهب اختاره المصنف أنه يقع دائنا إذا نص على البينونة، إذا قال طلقتك طلقة بائنة قال تكسب بائنة، وإلا فالأصل أنه إنما يقع الطلاق رجعيا إلا الاستثناءات التي سيأتي بيانها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. لزوجها في عدة بلا انقضاء إرجاعها بغير إذن أو رضا.
طيلة مدة العدة فإن له عليها الرجعة للآية المتقدمة: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، لا كلام لها، شاءت أم أبت، لا يحتاج رضاها ولا شيء، المهم أنها ما زالت في عدتها والطلاق كان رجعيا فله عليها الرجعة. نعم.
وبائن فلم تبح من بعدي إلا بمهر والرضا والعقد.
أما إذا كان الطلاق بائنا بينونة صغرى فهذه لا تحل له إلا بعقد كما قلنا مكتمل الأركان، بمهر وصداق ورضاها، بمهر وإشهاد وولي ورضاها، لا تحل له إلا بعقد مكتمل الأركان إذا كانت الطلقة بائنة بينونة صغرى. هذا كله سيفصل إن شاء الله، إنما هي مقدمات فقط أو ممهدات. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا.
وهذه هذا الباب يحتاج شيء من التشمير في دقائق المسائل.
إلا بمهر والرضا والعقد كطلقة قبل الدخول أو على خلع ولو في أو على خلع ولو فيه غرور دخل.
جيد، فأخذ يمثل لنا أو يعطينا أمثلة من الطلاق البائن بينونة صغرى. من ذلك من طلق قبل الدخول، فالطلاق قبل الدخول يقع بائنا. لماذا؟ لأن أصلا الرجعة إنما تكون في العدة، والتي لم يدخل بها لا عدة لها، لا عدة عليها. وإن طلقتمهن قبل أن تمسون فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فما دامت ليست لها عدة أو ليست عليها عدة، لا تلزمها عدة، فلا رجعة. بمجرد أن يطلق قبل الدخول بانت، لكن بينونة صغرى، فليس له عليها رجوع إلا بعقد جديد مكتمل الأركان. كذلك إذا كان بخلع بعوض يعني، ثم قال بأن العوض هذا يمكن أن يتضمن غرر، وإن كان بعضهم قد توسع في جانب الغرر في هذا الباب، ولكن في الحقيقة هو بعض صوره مقبولة. هناك نوع من الغرر يقبل في الخلع، لكن ليس على إطلاقه. فمما يقبل من الغرر في الخلع أن يقول لها مثلا طلقتك على، يعني بشر أن تتحملي نفقة ابني هذا، أو أن بشرط أن لا أنفق عليك مدة الرضاعة. معلوم أن المطلقة إذا كانت ترضع لابد لها من نفقة الرضاعة. قال أطلقك على أن تتحملي عني نفقة الابن، أو تتحملي تكاليف الإرضاع. هذا فيه غرر، لأن هذا الابن ربما يموت في الآن لم تنفق عليه درهما. هذا كذلك يطلقها يقول له بشرط أن لا أنفق عليك مدة الحمل، ربما الحمل يسقط الآن والمدة مجهولة أصلا كم، قد لا تكون كذا، قد تكون 9 أشهر، قد تكون أقل إلى آخره. إذن قد يتضمن نوع غرر وهذا مقبول، أما الغرر المطلق فلا يقبل فيه، لأنه نوع من العقود، والعقود الأصل فيها أن تسلم من الغرر، إلا أن هذا النوع من الغرر مقبول. مفهوم إن شاء الله. بل هم بالغوا حتى قالوا، قال بعضهم لو قال لها قالت له طلقني وأعطيك ما في يدي فقبل فأعطته، فإذا بها نوات ألف تعتمر كذا مضى، إذا بها حجرة ما شيء، إذا بها ما فيها شيء ربما حتى. عموما بشكل عام أن الغرر يقبل في بعض صوره في هذا الجانب، ما دام هو رضي بنفسه أن يجعل عوض الطلاق شيئا مجهولا عنده فيمضي. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. أو كان رجعيا مضت عدتها، أو فيه قد نص ببينونتها.
قبل ذلك، فبالنسبة للخلع للعلماء فيه شيء من كلام، وذلك أن بعضهم يقول أن الخلع يقع فسخا. قال بهذا بعض الحنابلة، وقال بهذا كثير من العلم على كل حال، والجمهور على أن الخلع يقع طلاقا وهو الأصح إن شاء الله. الذين قالوا بأنه إنما يقع فسخ قالوا لأن الله عز وجل قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم بعد ذلك ذكر مسألة الخلع. نعم، فإن خفتم ولا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم ذكر بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. قالوا ما دام ذكر الطلقتان، ذكر الطلقتين وذكر الخلع ثم ذكر الطلقة الثالثة، فعلمنا أن الخلع إنما هو فسخ، لو كان طلاقا لصارت هذه رابعة موجود. هذا الآخرون وهو قول الأكثرين على أنه إنما يقع طلاقا لا فسخا. وثمرة الخلاف أنه إذا قلنا أنه فسخ إن تراجع فلا تحسب عليهما طلقة، كأنهما لم يتزوجا من قبل، وإن قلنا أنه طلاق تحسب طلقة، فإن كانت هناك طلقة من قبل صارت هذه الثانية، إن كانت هناك طلقتان صارت هذه الثالثة. هذه ثمرة الخلاف يعني في أن نعرف هل هو فسخ أم طلاق. المهم أن الأظهر الذي عليه المذهب وعليه الأكثرون إن شاء الله أن الطلاق، أن الخلع يقع طلاقا، ولكنه طلاق بائن لا رجعة له عليها إلا بعقد جديد مكتمل الأركان وبرضاها طبعا. هذه الحالة ذكر الطلاق قبل الدخول أنه يقع بائنا، وذكر الطلاق بخلع أنه يقع بائنا. زيد
أحسن الله إليكم شيخنا، أو كان رجعيا مرت عدتها أو في قدر الصبي بينواتها،
كذلك من أنواع الطلاق البائن تلك التي انقضت عدتها، طلقت طلاقا رجعيا بيد أن عدتها قد انقضت، فلما انقضت عدتها بانت. هذه الثالثة. زيد
نعم، أو فيه قد نص ببينونتها،
كذلك إذا نص هو على البينونة قال طلقتك طلاقا بائنا أو طلقة، طلقتك طلقة بائنة فتحسب بائنة، فكل هذه الصور ليس له عليها بعدها رجعة إلا بعقد جديد، يعني خارجة عن عموم قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، لأنه هنا تبين منه مباشرة، ولكن بينونة صغرى ليست كبرى التي لا تحل لهم بعد حتى تكح زوجا غيره. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا، أو حكم الحاكم إلا معسرا أو موليا فاء وذاك أيسرا.
هذه قاعدة، هذه قاعدة فقهية يعني عامة، وهي أن كل طلاق أوقعه الحاكم يقع بائنا، إلا عندنا استثناءان، طلاق المعسر وطلاق المولي يوقعهما الحاكم ويقعان رجعيين، ما سواهما لا يوقع الحاكم طلاقا إلا ووقع بائنا. واضح؟ كل طلاق أوقعه الحاكم يقع بائنا باستثناء طلاق على المعسر الذي أعسر في النفقة ما عنده ما ينفق به فطلق عليه الحاكم، فإن طلاقه يقع رجعيا إن أيسر في العدة فله عليها الرجعة مع أن الطلاق وقعه الحاكم. والمولي الذي قيل له فئ فامتنع عن أن يفئ، وسيأتي بيان الإيلاء، فطلق عليه، يقول له الحاكم إما أن تفئ وإلا طلقت عليه، قال لا أفئ، فطلق عليه فيقع طلاقه أيضا رجعيا إن فاء قبل انقضاء عدتها فله عليها الرجعة. ما سوى هاتين الصورتين كل طلاق يوقعه الحاكم إنما يقع مباشرة بائنا، فلا رجعة بعده إلا بعقد جديد مكتمل الأركان. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا، أو حكم الحاكم إلا معسرا أو
مثلث بالطلاق البائن بينونة كبرى الذي لا تحل بعده لزوجها إلا بعد أن تنكح أن تتزوج من غيره، قال هو البتات، هذه بانت بينونة كبرى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، قال إيش؟
نعم. والثالث البتات أي ثلاثة للحر والعبد اثنتان الغاية.
جيد، متى تبين من الرجل زوجته؟ إذا طلقها ثلاث الحر، وإذا طلق العبد طلقتان بانت منه، بالطلقتين تبين من الحر من العبد وبالثلاث تبين من الحر. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا، اثنتان الغاية فلا تحل للذي لها أبت إلا بزوج مع شروط قد مضت،
الشروط التي مضت من قبل أن يتزوجها غيره زواج رغبة وأن يدخل بها دخولا حقيقيا يعني دخولا محققا يقران به جميعا وأن يكون دخولا شرعيا، تقدم الكلام على هذا، فهذا المراد في قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها الثاني الآن أو مات عنها حلت للأول بعد انقضاء عدتها. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا، إلا بزوج مع شروط قد مضت وصح الاستثناء من الطلاق أو إن واصل اللفظ بلا استغراق،
قال ويجوز الاستثناء من الطلاق بأن يقول طلقت اثنتين إلا واحدة فهذه واحدة، ثلاثا إلا اثنتين أو إلا واحدة فهذه اثنتين أو واحدة، ثلاثة إلا اثنين يعني واحد، ثلاثة إلا واحدة يعني اثنتين، قال يجوز الاستثناء ما لم يستغرق الاستثناء كل شيء، ثلاثة إلا ثلاثة لا يصح، طلقتك طلقة واحدة إلا واحدة هذا لعين، أما العدد الذي ذكر إذا استثنى منه ما يبقي منه هو شيء يصح، ولكن في ماذا؟ في العدد فقط لا في يعني في العدد الكامل لا في الكسور، ثلث طلقة ربع طلقة غير موجود، هذه طلقة كاملة، ثلثك طالق ربعك طالق رأسك طالق يقع طلقة كاملة، واضح لا في الكسور. إيه؟
أحسن الله إليك شيخنا، وصح الاستثناء من الطلاق إن واصل اللفظ بلا استغراق أكمله في تطليق بعض الزوجة ومثله استثناء لبعض الطلقة.
لا يجوز استثناء بعض الطلقة، طلقة إلا ربع، طلقة إلا ثلث، ما يصح. بعضك طالق، ثلثك طالق، ربعك طالق، لا يصح، هذا طلقة كاملة تحسب مباشرة.
أحسن الله إليكم شيخنا.
يعني لا يصح فيه التبعيض في الطلقة الواحدة، لا يصح فيها التبعيض لا في بعضها هي ولا في بعض الطلقة، وإنما يصح الاستثناء في العدد. نعم، بشرط أن يبقي الاستثناء شيء من المذكور. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ونجزوا طلاق من قد علق على حصول غائب ما حقق.
قال بأن من طلق وعلق الطلاق على حصول أمر غيبي لا يمكن التحقق منه فإن الطلاق ينجز عليه، ينفذ مباشرة. قال إن شاءت الملائكة، إن شاء كذا، إن شاء ربنا، إن كان إن كنت حامل، إن كان ولدك ذكر، شيء غائب عنا، قال ينجز مباشرة. وإن كان بعض أهل العلم يفصل فيما يمكن الوصول إليه لاحقا، قالوا لا يقع الطلاق حتى نتوصل إلى ذلك الشيء. أما الشيء الذي لا يمكن التوصل إليه أصلا، مجرد أن يعلق عليه نقول خلاص وقع. يعني فرقوا بين أن يقول إن شاء فلان، شاءت الملائكة أو شاءت الأقدار أو شاء كذا 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 كذا، فهذا يقع مباشرة، وبين أن يقول أنت إن كنت حامل بذكر، نقول لا يقع عليه الطلاق حتى نجد أنها حامل بالفعل بذكر، لأننا يمكن أن نعرف. ومنهم من قال لا، وهو المشهور، قالوا لأنه لا يمكن البقاء على فرج مشكوك، احتمال أن يكون بالفعل وفق ما علقه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ونجزوا طلاق من قد علق على حصول غائب ما حقق، كإن يريد الله والكرام أو لم يكن في بطنها غلام.
نعم.
وبتة فيها الثلاث بالتزام، حبلك في الغارب أو أنت حرام.
جيد. قال كلمة البتة تحسب ثلاث، إذا قال أنت طالق البتة فقد أبت طلاقها، أي تحسب عليه ثلاث طلقات. زيد.
نعم. بالتزام حبلك في الغارب أو أنت
كذلك
حرام.
إن قال حبلك على غاربك فهي بتات. زيد.
أو أنت حرام.
كذلك إن قال أنت علي حرام. جيد، توقف هنا قليلا. فبالنسبة لأكثر من طلقة في لفظة، معلوم أن الأئمة الأربعة قالوا بها، قالوا بأن الطلاق يمكن أن يقع ثلاث في كلمة، وقال بهذا قبلهم الفقهاء السبعة، وقال به جمهور الصحابة، هذا لا يختلف الناس فيه، مع أن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث في كلمة تحسب واحدة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره، أنها تحسب واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر الصديق، وصدرا من خلافة عمر. ثم إن عمر رضي الله عنه لما رأى الناس استرسلوا في هذا أمضاه عليهم، قال كل من قال ثلاث أحسبها ثلاث زجرا، ووافقه على ذلك عامة الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة إلى العصور المتأخرة. جيد. فهنا على مر العصور دائما طبعا يوجد من ينادي بالقول الأول الذي هو أن تحسب طلقة واحدة، والآن في زمننا هذا صارت كل المجامع الفقهية والمجالس العلمية ولجان الفتية في أغلب العالم الإسلامي والمحاكم المدنية تجعلها طلقة واحدة. والذي ينبغي أن يقال في مثل هذا أنه يراعى حال المستفتي، إن كان من أهل التهور ومن أهل الطيش فهذا يغلظ عليه كما فعل عمر مع أمثاله، وإن كان من أهل الالتزام وإنما لظرف معين اقتضى منه ذلك فيقضى له بالقول الأول، لأن القول الأول لا يمكن أن ينسخ، وهو قول فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله لا ينسخ، لا ينسخه فعل فاعل ولا قول قائل. جيد، هو الأصل. وفي نفس الوقت لا يمكن أن نقول أن فتيا عمر واتفاق عامة الصحابة وإن لم يكن إجماعا واتفاق الأئمة السبعة فقهاء المدينة السبعة والأئمة الأربعة وغيرهم وغيرهم كلا شيء لا يساوي شيء نضرب به عرض الحياة، هذا لا يقوله إلا سفيه. فبالتالي لم يبقى أمامنا من مخرج إلا أن نقول أن كل ذلك موجود، ولكن يختلف بحسب حال المستفتي. واضح. أو إذا استقرت الفتية في بلد معين على أحد الأمرين فيكون هو اللازم، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، هذا خلاف قوي ولا يمكن نفيه، لا يمكن لأحد أن يقول هذا ليس بخلاف معتبر. قول عمر يمكن أن تقول ليس شيء، ولا يعلم أن صحابي وقف في وجهه وقال لا يصح، وقول الأئمة كلهم وقف. فإذا استقر الأمر القضائي في بلد ما على أن كل ثلاث تعتبر، أن الثلاث تحسب ثلاث، فهي كذلك ولا عبرة عندئذ بالآخر. وإذا أيضا كان على الآخر وهو أنه أن الثلاث تحسب واحدة واستقر القضاء في بلد ما على ذلك فيكون هو المقضى به، فعندئذ نقول قول حكم الحاكم يرفع الخلاف. يعني لا يمكن إلغاء أحد القولين بالكلية هكذا إلا بناء على شيء مما ذكرنا. هذا بالنسبة لإيقاع أكثر من طلقة في كلمة. البتات داخلة في نفس المعنى، الحرام التي وذكر لنا هنا البتات وذكر لنا حبلك على غاربك، هذا في نفس الكلام، ثلاثة بتات حبلك على غاربك نفس الشيء. الحرام كلمة التحريم للعلماء فيها مذاهب مختلفة كما هو معلوم، حيث أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول أن فيها كفارة يمين، وهناك من قال بل هي ظهار، وهناك من قال بل هي طلاق بائن كما في المذهب، كما هو المذهب مالك يراها بائن بينونة كبرى ثلاث، ومنهم من قال بل هي طلقة واحدة على أصل الطلاق رجعية، هذا القول الرابع، ومنهم من قال هي طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى، هذا القول الخامس. هذا كلهم موجود داخل المذهب حتى، وإلا فخارج المذهب فيه 18 قول في كلمة التحريم، هذه فيها 18 قول خارج المذهب، في المذهب فقط 5 أقوال التي ذكرناها الآن. جيد، ومن أراد يعني يعرف ما فيها ينظر تفسير ابن العربي لآيات الأحكام، آيات الأحكام لابن العربي، سيجد بسط المسألة. المهم متأخر المالكية، متأخريهم يعني العصور الأخيرة، صار أغلبهم يقول فيها بأنها طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى لا ترجع بعدها إلا بعقد جديد، كأنها حرمت بالفعل كما قلت حرمت قد حرمت، ولكن ليس تحريما لا تحل منه إلا بعد أن تتزوج غيرك، وإنما تحريم لا تحل منه إلا بعقد جديد كما تحرم عليك التي لم تتزوجها بعد. واضح؟ خلاص. الآن هو المفتى به عند أكثر متأخر المالكية أنها طلقة واحدة، كلمة حرام أنت علي حرام يفتون فيها بأنها طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى لا يمكنه إرجاعها إلا برضاها وبعقد جديد مكتمل الكرامة، حرمت فعلا ولكنها تحل بعقد جديد. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، ونوه في العد إن لم يدخلي، ونوه في خليت مطلقا سلي.
هذا مسألة التحريم هذه ومسألة ما ذكر، قال إذا كان إنما أوقع ذلك على امرأة لم يدخل بها بعد، عقد ثم طلق بكلمة التحريم أو بما ضارعها من الكلمات التي تقدم ذكرها، فإنه ينوى أن يسأل عن نيته ويوكل إلى دينه. نقول له بينك وبين ربك سبحانه وتعالى وهو حسيبك ماذا قصدت بهذه الكلمة، لأنها ليست صريحة، إن قال قصدت بها واحدة فهي واحدة، إن قال قصدت ثلاثة هي ثلاثة، هذا في إيش؟ في غير المدخول به. نعم.
ونوه في العد إن لم يدخلي، ونوه في خليت مطلقا سلي.
أما كلمة خليت سبيلك أو أنت خلية، فهذه قال ينوى بها فيها مطلقا دخل أو لم يدخل، سواء تلك المدخول بها أو غير المدخول بها فإنه ينوى فيها، لأنها كناية والكنايات تحتمل أكثر من معنى، فينوى مطلقا. ماذا تقصد؟ هل تقصد الطلاق أم لا؟ وإن كنت تقصد الطلاق فهل هو واحدة أم ثلاث؟ واضح؟ نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، شيخنا من لفظ أنت حرام المفتى به
طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى عند متأخر المالكية، ليس أما مالك يعني قدماء المالكية نصفها بائنة بينونة كبرى.
أحسن الله إليكم شيخنا، باب الإيلاء والظهار واللعان، وكل زوج مسلم قد كلفا والوطء منه ممكن قد حلفا بترك وطء زوجة لا مرضعة شهرين للعبد وحر أربعة فذاك مون والإمام ألزمه إن قامت الحرة أو رب الأمة.
إيه، أخذ الآن بعد أن تكلم على ألفاظ الطلاق وصيغه وأحكامه يتكلم على الإيلاء، والإيلاء هو المذكور في قول الله تبارك وتعالى للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء هو أن يحلف الرجل يحلف أن لا يقارب زوجته لأكثر من أربعة أشهر، فهذا هو الإيلاء. ولم يكن له مبرر، ليس بأن يقول مثلا لا أقاربك ما دمت ترضعين أو لا أقاربك ما دمت حامل أو ما دمت في هذا المرض أو كذا، هذا له مبرر، هكذا فقط من غير ما مبرر ويحلف أنه لن يقاربها في الفراش لأكثر من أربعة أشهر. لو كان أربعة أشهر فما دون فهذا أعطاه الله فيه الحق للذين يولون من النساء، يعني ملكه الله هذا الحق، جيد، فوق ذلك ليس له، هذا إضرار بها. فإن هي رفعت أمرها أو رفع سيد الأمة، يعني كانت حرة هي رفعت أمرها، أو سيد الحرة رفع أمر أمته، سيد الأمة رفع أمرها، فإن القاضي يوقفه، يقول له بانقضاء الشهور الأربع إما أن تفئ وترجع إلى أهلك وإلا طلقت عليك. فإن رجع الحمد لله الأمر واضح، بقي الحال على ما كان عليه، هي له حلال، إن لم يرجع طلقت عليه. وهذا واحد من الطلاقات التي قلنا أن الحاكم يوقعه ويقع رجعيا لا بائنا، إن فاء في أثناء عدتها فله عليها الرجعة. إيش قال؟
نعم. وكل زوج مسلم قد كلف والوطء منه ممكن قد حلف.
إيه. وأن يكون ممن يتأتى منه الوطء أصلا، ليس إنسان يعني مريض أو كذا لا يمكنه الوطء أصلا، هذا كذلك أن يكون مكلف، ليس صبي، صبيان لا عبرة بكلامه، مرفوع عنهم القلم. إيه. فهذا الذي يتصور منه الإيلاء. إيه.
أحسن الله إليكم شيخنا، بترك وطء زوجة لا مرضعة شهرين للعبد وحر أربعة.
على قاعدة التشطير التي تقدمت، العبد إيلاؤه لا يزيد على شهرين، الحر أربعة أشهر. نعم
نعم. فذاك مول والإمام ألزمه إن قامت الحرة أو رب الأمة بعد اجتهاد فاء بالتكفير أو الطلاق البت والتحرير.
فإما أن يفيء ويرجع عن يمينه ويكفر، وإلا طلق عليه، هذا إذا رفعت أمرها، والعبرة برفعها لأمرها، إن هي سكتت أو صبرت ولو عشرين سنة أو أكثر شأنه، وإنما نعتبر المسألة من يوم رفعها لأمرها. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا، بعد اجتهاد فاء بالتكفير أو الطلاق البت والتحرير.
حينما نقول من يوم ترفع أمرها، لا نقول يعني من ذلك اليوم نحسب لها أربعة أشهر، لا، وإنما العبرة يعني بيوم حين رفع برفعها لأمرها، إذا رفعت أمرها نقول كم قد مضى إلى حد الآن، قالت مضت أربعة أشهر، خلاص نقول تقف اليوم، قالت مضت ثلاثة أشهر نقول ما زال أمامه الخيار، قالت مضت أكثر من أربعة أشهر نقول الآن إما أن تفيء الآن وإلا طلقنا عليك. إيه؟
ظهار بالغ، ظهار بالغ،
أظن هذا واضح فيما يتعلق باب الإيلاء. إيه؟ جيد. ماذا لو تكرر فاء وراجع اليوم ثم غدا آلى أيضا؟ نقول هذا يريد الإضرار، هذا يريد أن يضرها كالمعلق، لا هي ذات زوج بعل ولا هي مطلق يطلق عليه، هذا خرج عن طور كونه مجرد مولي، إنما أراد إذايتها وإضرارها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، ظهار بالغ بعقل المسلم تشبيه من حلت له بمحرمي، كهي علي مثل ظهر أمي أو وجهها أو بطنها أو فمي.
جيد. ثم أخذ يتكلم على الظهار، والظهار هو المذكور في سورة المجادلة، قصته مشهورة جدا. إيه؟ فالظهار هناك صريحه وهناك كناياته أو ما مندرج تحت صريحه، فصريحه ما ذكرت فيه الأم وذكر فيه الظهر، وما سوى ذلك مندرج تحت الصريح أو كناية عن الصريح، يعني ما ذكر فيه من المحارم غير الأم ليس هو الصريح، إنما ذاك الذي ذكر فيه الأمة، وما ذكر فيه من الأعضاء غير الظهر فأيضا ليس صريحا ولكنه مندرج تحته، تجري عليه نفس الأحكام، لأن هناك بعض أهل الظاهر قالوا لا يقع ظهار إلا أن يذكر الأم ويذكر ظهرها، فيقول أنت علي كظهر أمي، معناها إن قال كبطنها أو رأسها أو رجلها أو يدها فلا شيء، أو قال كظهر أختي وخالتي وعمتي ليس بشيء عندهم. لكن التحقيق أن كل المحارم من يحرمون على التأبيد إذا مثل حليلته بواحدة منهن بظهر أو ببطن أو بغيرها من الأعضاء فإن ذلك يعتبر ظهارا، إذا مثلها بها في الحكم لا في الشبه، لا أن يقول أنت كأمي يعني شبه أو كمحبة أمي، وإنما يقصد في الحكم كحكم أمي كما تحرم هذه تحرمين، فهذا هو الظهار وهو بهتان وهو زور من القول كما ذكر الله تبارك وتعالى منكرا من القول وزورا. إيه؟
صريحه ما فيه ظهر عينا وغيره كناية ودينا.
ودينا إذا نطق بغيره لم يذكر الأمة أو لم يذكر الظهر فيتحتمل فيدين يوكل إلى ديني، ينوى ويسكل إلى ديني. بينك وبين الله ماذا تقصد بهذه الكلمة؟ ليست صريحة، تحتمل أكثر من معنى وأكثر من وجه، فماذا قصدت بها؟ قال لا أقصد شيء. نقول ليس بشيء والله مطلع عليك. قال قصدت الظهر فهو ظهر، هذا إذا حاد عن الأصل الذي هو الظهر والأم، الأم والظهر. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. صريحه ما فيه ظهر عينا وغيره كناية ودينا، فاعتق لعود قبل مس النسمة سليمة من كل عيب مسلمة.
إيه فهذا المظاهر لا يكون الظهار طلاقا تلقائيا، ولكنها تحرم عليه حتى يكفر، ولا يحق له أن يقربها حتى يكفر، لأن الله تبارك وتعالى ذكر الكفارة ثم قال من قبل أن يتماسى. يكفر بعتق رقبة أو بالصيام شهرين متتابعين، يعني إن عجز عن الرقبة، إن عجز عن الصيام الآن ينتقل إلى الإطعام، لأنه ليس الأمر على التخيير وإنما هو على الترتيب، لا ينتقل من مرحلة التي تليها إلا إذا عجز عن السابقة. فإذا كفر عن ظهاره حلت له، إذا لم يكفر فهي محرمة عليه حرمة مؤقتة، لا أنها لم تعد زوجة بل هي زوجة، بحيث لو مات ترثه، ولو ماتت يرثها، لو مات ترثه وتعتد من عدة وفاة فهي زوجة، ولكن كل شيء مباح له منها إلا الوطن، يعني إلا الاستمتاع بها، يعني تبقى معه في البيت ولا تتحجب منه ولا شيء إلا الاستمتاع فقط من قبل أن يتماس، لابد أن يكفر قبل أن يتماس. واضح؟ جيد. ماذا لو ظاهر من عدة نساء، له عدة نسوة فظاهر منهن بكلمة واحدة فهو ظهار واحد، ولو ظاهر أيضا من المرأة الواحدة عدة مرات قبل أن يكفر فهو ظهار واحد، قالها لها اليوم والليلة وغدا وبعد غد واسترسل في قولها ولم يكفر بعد، فكله كفارة واحدة تبرئه من ذلك. قال لهن أنتن عليك كذا وكذا، هذا بما أنه منكر من القول والزور لا ينبغي حتى نطق به. قال لهن أنتن عليك كذا وكذا، أربعة أو ثلاثة أو واحد سنتين أو واحد، كل يحسب واحدة، إذا كفر كفارة واحدة يبرأ من الجميع، يعني يخرج من ذلك كله ويحل لهن جميعا. واضح؟ إذن تعدد اللفظ أو تعدد الزوجات في الكلمة الواحدة لا يغير في واقعها شيء، تبقى واحدة. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. فاعتق لعود قبل مس النسمة سليمة من كل عيب مسلمة، فصوم شهرين فستين طعما مدا وثلثين فقيرا مسلما.
واضح إن شاء الله. لابد أن هذا كنا قد قلنا من قبل أن أهل العلم رحمهم الله تعالى مطبقون على أن كل ما يجب علينا في ديننا لا يمكننا صرفه لغير المسلمين، الكفارات، الزكاة، زكاة الفطر، كذا لا يصرف شيء من ذلك لغير المسلمين. إذا أردت أن تعتق، تعتق رقبة مسلم مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة. جيد. إذا أردت أن تعطي النفقة تعطيها للمسلمين حصرا. إيه؟ وهي ستين إطعام ستين مسكين، وهذه الكفارة قلنا أنها تخرج عن قاعدة الكفارات الأخرى، لأنك لا تعطي للمسكين الواحد مدا وإنما تعطيه مد وثلثي المد، مدا وثلثي مد لكل مسكين، هذه فيها المد وثلثين، وكفارة الأذى فيها مدين لكل مسكين، ما سوى ذلك من أنواع الكفارات كلها إنما فيها مد لكل مسكين. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. إذا ادعى في زوجة من كلفا بأنها تزني أو الحمل نفى، ولم يكن ثم شهود بعد يلاعن الزوجة أو يحد.
أخذ يتكلم الآن على اللعان، صلى الله عليه وسلم، وذلك يعني اللعان يكون بسبب أحد أمرين، إما أن يتهمها بالفاحشة، وإما أن ينتفي من الحمل، يقول هذا الحمل ليس لي، وهذا اتهام ضمني بالفاحشة أيضا، إما أن يصرح يقول أنت زانية أو زنيتي، وإما أن يقول هذا الحمل أنا منه براء. فهنا لا يمكنه أن يبرئ نفسه لأنه قذفها، لا يبرئ نفسه إلا بالبينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، إما أن تحضر البينة وإلا حد في ظهرك، تجلد لأنك قذفت مسلم. جيد، هذا بشكل عام حين قالها، حين قذفه. ثم الحمل ثابت عليه ولا ينتفي منه إلا باللعان، إما أن يقر على نفسه بأنه قذفها فيجلد الحد والحمل ثابت عليه للولد للفراش، وإلا يصر على ما هو عليه ويلاعنها وينتفي من الحمل، وسيأتي تفصيل ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. ولم يكن ثم شهود بعد يلاعن الزوجة أو يحد.
وهذه المسألة هي الوحيدة التي نطالب فيها بإحضار 4 شهود. الأصل وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا الأصل، العدلان يكفيان في إثبات كل شيء إلا في الأعراض، أعراض المسلمين المصانعة لا يمكن أن تثبتها إلا ب4 شهود، حتى لو جئت ب3 فإن هذا لا يكفي، تجلد ويجلدون معك، قذفتم جميعا، لا يبرؤون هم أنفسهم، حتى يعني إذا جاءك إنسان يريدك أن تشهد على هذا قل له عندك معي 3، إذا قال لك لا عندي 2 إياك أن تشهد، إذا شهدت فإنك أنت أيضا قذفت، تجلد ويجلد، فلا بد أن يكون الشهود 4، لأنه إذا جاء 1 أو 2 أو 3 وقالوا نعم نحن نشهد على هذا، ما زال البينة لم تقم، فهم أيضا قذفوا، مفهوم؟ هذه المسألة الوحيدة التي يطلب فيها 4 شهود. حتى القتل يثبت بعدلين، ولكن القذف لا، أعراض المسلمين، لأن هذا سينتفي من حمل وسيكون فيه شيء خطير، يعني عواقب وخيمة، فمن أجل ذلك لا يبرأ من هذا إلا بإثباته ب4 شهود أو مسألة اللعان كما سيأتي. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. يشهد بالله ربعا بأني رأيتها تزني وماذا مني، ولعنة الله عليه الخامسة، ولعنته زوجة مجالسة.
جيد، إذا هو أصر وعظ وزجر وخوف من الله عز وجل وخوف من العواقب فلم ينزجر وبقي على مصرا على ما هو عليه في ادعائه، وادعائه أنها زنت أو ادعائه في أن هذا الحمل ليس له، فيقال ما دمت مصر تريد أن تمضي قدما في هذه المسألة، أي شأنك، تحلف بالله 4 شهادات كما في سورة النور، ولا يجوز فيها إلا بتلك الألفاظ حرفيا، لو جاء بمرادفاتها من الألفاظ الأخرى لا تصح، حتى لو قال غضب الله عليه لا يصح، قل لا لعنة الله عليه، وهي لا تقول إلا أن غضب الله عليها، لا يصح إبدال شيء من ذلك، لا بد أن يبقى كما هو حرفيا، هذا مقصود بذاته لذاته لحروفه، لا يجزئ عنه غيره ولا يعوضه سواه، واضح؟ هذا بعد موعظة وبعد زجر. فإذا حلف الشهادات 4 بالله وما بقي إلا اللعن، يرسل إليه القاضي من يضع يده على فمه، أن يمسك على فمه لعله يكف، فإذا أزال اليد أماطها قلوا شأن، ثم يتجه القاضي إلى المرأة ويخوفها بالله ويذكرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، أن ترجمين بسبب ما وقعت فيه من فاحشة بعد أن تقرين عليها على نفسك خير لك من أن تنتظر عذاب الله. فإن هي أصرت تحلف أيضا كما قال إيش، تحلف أيضا هي أيضا 4 شهادات بالله كما في سورة النور، عند الخامسة يرسل إليها امرأة تمسك بيدها أو أحد محارمها على فمها، إن أزالت يده تكمل، من تراجع منهما في أثناء ذلك يسمى نكول، تراجع هو نقول خلاص الحمل ثبت عليك والجلد ستجلد لأنك قذفت ستجلد 80 جلدة وانتهى الأمر. تراجعت هي نكلت ترجم انتهى الأمر. لم تتراجع أصرت يفرق بينهما كما سيأتي. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ولعنة الله عليه الخامسة ولعنة زوجة مجانسة.
ولعنته زوجة مجانسة، زوجة تكون مثله يعني فيها الشروط التي تقدمت، عاقلة رشيدة حرة كذا كذا، نفس الشروط المتقدمة، ما طول شروط طرط فيه هو لا بد من توفر مثله فيها هي، وإلا تعتبر ناقصة يعني لا تصلح لأن تقوم في هذا المقام. نعم
نعم شيخنا، في نسخة كان مجانسة وفي نسخة مجالسة بالله.
لا 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 مجانسة.
نعم
يعني مماثلة له.
أحسن الله إليكم شيخنا. تشهد أيضا أربعا لقد كذب، وختم خمسة عليها بالغضب، وأبد التحريم مع قطع النسب، ويدرأ الحد وعن إرث حجب.
فائدة اللعان ما هي؟ ثمرته أن الله عز وجل قال ويدرأ عنها العذاب، يعني خلاص ما دامت قد لعنت لا يقام عليها حد العذاب في الدنيا الذي هو القذف حد الفاحشة، تسلم منها في الدنيا، هذا يدرأ عنها ويفرق بينهما، هذه من ثمرات اللعان. وينسب الولد إليها هي فقط، لا ينسب إلى والده، وفي نفس الوقت لا يجوز لأحد أن يقول عنه أنه ابن زنا، لاحتمال أن يكون الأب هو الكاذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب، قطعا أحدهما كاذب لا شك، لكن الله وحده يعلم أيهما الكاذب فهل منكما من تائب. جيد، فإذا ما دام هناك احتمال أن يكون الرجل هو المخطئ أو هو الكاذب فلا يمكن اتهام هذا الولد، ولكن في نفس الوقت لما تبرأ منه وانتفى بهذه الطريقة المغلظة لم يعد بالإمكان أن ينسب إليه، فلا يرثه ولا يرث، لا يتوارثان، لا يرث أي منهما الآخر، إنما يرث أمه وترثه، فينقطع العلاقة وتتأبد الحرمة بحيث لا تحل له أبدا، حتى ولو لم يبق في الدنيا من الرجال والنساء إلا هما فلا يجتمعان. ولو جاء غدا وكذب نفسه قال كنت كان طائرة ليبر كنت زعفان، يجلد حد القذف ويثبت النسب، لأن الشريعة تتشوف لإثبات إلحاق النسب أصلا، ولكن لا تحل هي له، نقول لعله كذب نفسه لكي يستردها ندم على تفويتها، نقول هذه فاتت عليك إلى الأبد، ولكن الولد نعم نلحقه بك وتجلد للقذف. إن شاء الله واضح هذا التفاصيل شيخ. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. وأبد التحريم مع قطع النسب، ويدرأ الحد وعن إرث حجب،
يحجب عن الإرث، خلاص لما انقطع النسب لم يعد هناك توارث، لا يرثه ولا يرثه الولد ولا يرثه هو الولد. نعم